ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. يا مرحبا يا هلا بكل السيدات والسادة المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. نلتقي وإياكم على الخير والود والعافية، ونرحب بكل أصدقائنا وصديقاتنا سيدات وسادة ممن يتابعوننا عبر الموجة الثابتة 102.5 FM. يا مرحبا باللي يسمعنا من الراديو أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. إن شاء الله يوم طيب وأوقات هانئة وسعيدة تقضونها مع من تحبون بصحة وعافية. حلقة من حلقات مجاز ورحلة معتادة إلى عالم الثقافة والفكر والأدب، نقلب فيها معا أفكار ومحاور مناقشات وحوارات على مدار ساعة كاملة على الهواء. خليني في البداية ناخذ استعراض سريع عن الحلقة. حقيقة اليوم راح نتناول هيجل الفيلسوف الأوروبي الشهير بمناسبة مرور ذكرى ولادته. سنتحدث أيضا عن واحد من أهم الشعراء اليونانيين والشعراء العالميين، ألا وهو كافافي أو كافافيس. و في محورنا الثالث سنتحدث عن قيمة الوعي وأهمية الوعي، واحد من أهم وأخطر المفاهيم الإنسانية التي ترمي بصاحبها وبالأمم والشعوب إلى التهلكة وترتفع بها إلى المجد. الوعي ثم الوعي ثم الوعي. غير هذا وذاك أخبار وحكايات وشعر وإصدارات كما عودناكم. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة. نذهب معا إلى فاصل أول ومن ثم نبدأ. حياكم الله أصدقائي. حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في محور أول ونتحدث عن الوعي. أصدقائي، كل ما يواجه الإنسان في حياته اليومية هو يعود إلى قدرته الذاتية على تمييز وفهم الأفكار والمشاعر والتجارب المحيطة به. ولهذا المحور اللي جاي نحكي به يكاد يكون هو أكثر محور حساس في يومنا هذا بالنسبة للخبرات التي من المهم للإنسان أن يتحلى بها، ليس في زماننا فحسب بل في كل الأزمان. اليوم أنت إذا لم يكن عندك وعي ممكن أن تستغفل ببساطة، ممكن أن ينضحك عليك، ممكن أن ما تستطيع أن تميز بين الأمور وأن تفهم العلاقات، ممكن أنه أنت ما تقدر تكتشف جوانب الحياة ولا تكتشف ما يحيط بك من أفراد، حقيقة الأفراد. إذن ما هو الوعي؟ الوعي هو القدرة الشاملة للإدراك والفهم الذاتي، هذا كتعريف بسيط. يضمن الوعي بالأفكار، الوعي بالمشاعر، التجارب، المحيط الاجتماعي، المحيط الطبيعي. يعني الوعي يعبر عن قدرتنا على التفكير، قدرتنا على التحليل، قدرتنا على اتخاذ القرارات، قدرتنا على فهم العلاقات، العلاقات العامة والعلاقات بين الأمور المختلفة، هاي كلها معناها وعي، هاي كلها ما تدخل ضمن الوعي. تلاحظون شلون؟ الوعي يخلينا أو يخلي الإنسان يوجه تصرفاته وتفاعلاته بناء على فهمه الشخصي، بناء على وعيه. مو يقول لك انت حاج الناس على قد وعيهم فيقوم يتفاعل ويقوم تتعزز من خلال التفكير اللي عنده طرقه في إدارة الأزمات وفي مواجهة الأزمات. ولهذا اكو يسمونه التفكير النقدي اللي هو جزء من الوعي، التفاعل المعرفي، استكشاف جوانب الحياة. باختصار القوة اللي تمكننا من رؤية الأشياء كما هي وليس كما نريد أن تكون. هاي نقطة أصدقائي هواي مهمة. أكو فرق بين الشيء، بين ما نريده للشيء وبين حقيقة الشيء. أنت تريد زوجتك تكون صالحة لكن حقيقتها هي غير صالحة، تريد صديقك يكون وفي لكن حقيقته هو غير وفي، تريد شخص عدوك أنت تزوج منه تريده سيء، تريده الناس تراه بخيلا، تراه سيئا، تراه غير صالح، لكن هو حقيقة إنسان جيد. هو هذا الوعي، يعني هذا جزء من تعريفات الوعي. ما هي تطبيقات الوعي؟ الوعي راح يعني تطبيقات ممكن أن نحكي بها حلقة كاملة حقيقة، لكن أنا راح أبين فقرة واحدة تتعلق بكيف يمكن للوعي أن يجنبنا الكوارث. الحقيقة كوارث بمختلف أنواعها، الحروب كوارث، الأعاصير والفيضانات والعواصف الترابية كوارث، جفاف الأنهار كوارث، ارتفاع درجات الحرارة لدرجات غير مسبوقة تؤثر على حياة الإنسان حتى وإن لم يشعر كوارث. هاي كلها ممكن أن ينقذنا منها الوعي، لما يخلينا نعرف كيف نفكر. إذن أولا التفكير النقدي، الوعي يساهم في تطوير التفكير النقدي والقدرة على تحليل المعلومات بشكل منطقي واستنتاجي. من أشوف درجات الحرارة تصعد، من أشوف أنه العواصف كثرت، من أشوف مثلا درجات ابني نزلت في صف معين في درس معين، هذا يخليني لازم أستنتج بطريقة دقيقة وفعالة، فبالتالي تقل عندي احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة. وهذا من تطبيقات الوعي. واحدة من تطبيقات الوعي هو مساعدتنا على الاستدلال، استدلال الأدلة والمعلومات من مصادر موثوقة. احنا هاي مشكلتنا، شوفه متبني أفكار ومعتقدات ومعلومات يحارب بها ومن أجلها، ومن تقول له يا أبا هذا الكلام أنت وين قاريه، يا كتاب يا مصدر، ما يجاوبك، ما عنده قدرة حتى أنه يتأكد من طبيعة المعلومات التي يتبناها. وهذه يعني واحدة من الأشياء اللي خلت الكثير من المخادعين أن يضحكوا على الشعوب والجماعات. اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب الاعتماد على معلومات غير دقيقة، هذه واحدة من فضائل خلينا نسميها الوعي. كذلك التفاعل مع الخبرات الماضية، واحدة من تجليات الوعي انه احنا كيف نستفاد من تجارب الأمم السابقة. يعني مو بالضروري يعني احنا الا نسوي لنا تجربة ونخطأ بيها وندفع ثمنها، يلا نقول والله ها تعلمنا طريقة تعاملنا مع تركيا وقطعت المي، طريقة تعاملنا ويا الشركات النفطية وخسائرنا على صعيد البيئة وعلى صعيد الربحية وغيرها. احنا خول نتعلم من التجارب الأخرى، هذه من غير ما يسمى التنبؤ والوقاية. لكن قبلها خليني أروح إلى تقرير يتكلم لنا عن الوعي تعريفا وتطبيقات وأهمية، ونعود بكم حياكم الله.
الوعي هو مفهوم فلسفي ونفسي يشير إلى القدرة على الإدراك والتفاعل مع البيئة والأحداث من حولنا. إنه الحالة التي يكون فيها الإنسان على دراية بذاته وبالعالم الخارجي وبالعلاقة بينه وبين الواقع المحيط به. بشكل عام يعتبر الوعي أداة قوية تساهم في تحسين نوعية الحياة الشخصية والاجتماعية، ويساعد في تحقيق التوازن والتطور في مختلف جوانب الحياة. إن رصد ومراقبة الوعي لغرض الوقوف على مستواه يتضمن التفكير الذاتي، القراءة، التواصل مع الآخرين، التأمل، واستخدام الأسئلة الحاسمة. توثيق تجاربك والاستفادة من الأخطاء يساهم في تحسين وعيك. كيف يمكن تنمية الوعي؟ تنمية الوعي عملية مستمرة ومتعددة الأوجه. هنا بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك في تعزيز وتنمية وعيك. أولاً، الاستماع الجيد. امنح نفسك الوقت للاستماع للآخرين بجدية. فهم وجهات نظرهم وتجاربهم يساهم في توسيع آفاقك وزيادة وعيك. ثانياً، قراءة وتعلم مستمر. قراءة الكتب والمقالات ومصادر موثوقة تساهم في زيادة معرفتك بمختلف المجالات والمواضيع. إن استكشاف الثقافات المختلفة وطرق الحياة المتنوعة وزيارة مناطق جديدة والتفاعل مع أشخاص من خلفيات متنوعة يفتح آفاقا جديدة. ثالثا، التفكير النقدي. قم بتحليل الأمور والتفكير فيها من مختلف الزوايا. استفسر عن الأسباب والتأثيرات والعلاقات، كما أن المشاركة في مناقشات وحوارات تساهم في تبادل الأفكار والآراء مع الآخرين وتوسيع مداركك. رابعا، ممارسة التسامح. طور قدرتك على تقبل وجهات نظر مختلفة والتفاهم معها دون الحاجة للاتفاق. خامسا، الاهتمام بالتطوير الشخصي. اعمل على تطوير نفسك من خلال تحسين مهارتك وتعلم أشياء جديدة بشكل منتظم. إن بقاء المرء إيجابيا وتقبل التحديات والفرص بروح مفتوحة يساعد على تطوير وعيه. سادسا، التفاعل مع محيطك. كن متفاعلا مع الأحداث الاجتماعية والثقافية والسياسية، تتيح لك متابعة الأخبار والتحديثات، الوقوف على تطورات العالم من حولك. قد تكون فترات التأمل والانعزال مفيدة للتفكير بعمق في مواضيع محددة وتقييم أفكارك وآرائك. تعلم من تجاربك الشخصية ومن تجارب الآخرين، حاول استخلاص الدروس والتعلم منها. تذكر أن تنمية الوعي هي عملية تستغرق وقتا وجهدا، استمر في سعيك لاكتساب معرفة جديدة وتوسيع آفاقك، وتذكر أنه لا يمكن تحقيق وعي متكامل بشكل فوري، ولكن مع مرور الوقت ستلاحظ تحسنا في قدرتك على تفهم وتفسير العالم من حولك.
ولهذا أصدقائي، إحنا حتى نفكر بأن ننقذ أبناء وطننا، شعبنا، ننقذ عراقنا، بصرتنا، علينا أن نؤمن بأن حربنا هي حرب وعي. علينا أن نؤمن بأنه شبابنا والجيل الجديد يجب أن يكون شباب إلى علاقة وثيقة بالبحث والعلم الحقيقي، حتى يجنبنا الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية. يعني أرجوكم، النهضة الأوروبية، نهضة إيطاليا اللي صارت بالقرون 15 و16، الإصلاح البروتستانتي، الثورة الأمريكية اللي صارت في تطوير مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، كل الحركات الإصلاحية جاءت عبر مؤسسين وضعوا لبنات حقيقية لتعزيز وتعضيد قيم الوعي الفردي والجماعي. أصدقائي، في فقرة جديد الكتب، نحن الآن في بنجاز راديو تايم سكوير، علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. الحقيقة من الكتب الجديدة كتاب بعنوان نادي الخميس، نادي جرائم القتل، ترجمة الحارث النبهان عن دار تنوير لريتشارد أوسمان. كتاب حقيقة يعني مميز غريب، والحارث معروف بترجماته الجيدة. كتاب آخر صدر حديثا، كتاب بعنوان لوياثان لبول أوستر، وهي رواية حقيقة. كتاب أيضا فن الخسارة لإليس زينتر عن دار وسم. كتاب عزيزتي الحياة، قصة طبيبة عن الحب والفقد، ترجمة تهاني فجر. وأيضا كتاب جو كوينين هوس القراءة، مذكرات، ترجمة أنس محمد غطوس. حقيقة الدور العربية كثيرة وإصداراتها كثيرة. من الإصدارات الجديدة أيضا كتاب بحر الميزان، رواية لأحمد الشويخات. ما شاء الله الإصدارات كثيرة، يعني ملاحقتها صعبة قد تكون بالنسبة للقراء. دار الوراق المعروفة، ترجمة الحب الأمريكي، أو تجربة الحب الأمريكي لإلينا أرماس، بترجمة رشا ماجد. وخديعة الحب الإسباني لإلينا أرماس، يعني هذه كتب تعنى بالحب حسب البيئات وحسب الأمم والجغرافيات. فاصل ومكملين، حياكم الله. مستمرين معاكم أصدقائي في برنامج مجاز، نتكلم عن هيجل، هذا الفيلسوف المعروف، واحد من ركائز الفلسفة العالمية والأوروبية، حيث يحتفل عالم الفلسفة بيوم مولد فريدريك هيجل الذي ولد عام 1770. وحقيقة لا أظن أنه قد جرى في تاريخ الفكر خلاف في تقييم مفكر مشهور مثل ما وقع لهذا الرجل. يعني أكو ناس يعتبرون هيجل هو الفيلسوف، مو فيلسوف يعني بالتنكير، الفيلسوف بالألف واللام، وهناك من لا يراه له قدرا أو قدرا سوى أنه هدم الفلسفة. أكو ناس يعتبرونه هادم للفلسفة، أكو من المفكرين يشوفون فلسفته مسيحية مقنعة، ومن الأساتذة المعاصرين من يرى أنه كان هرمسيا متخفيا، أكو لا يشوفون ملحد عتيد، وإن إن كان لا يقول أي شيء حقيقة ما كان مبين أي شيء من إلحاده. طبعا هذه كلها تكهنات، يعني ماكو قطع بشيء. هيجل رسم لنا نسق الأنساق اللي تحدث فيها كل شيء بأسلوب يحتوي كل المختلفين، ولذلك كل الناس أو كل المختصين لم يتفقوا على هيجل بل اختلفوا فيه، وهي دلالة على براعته، ودلالة أيضا على المنظومة الفلسفية اللي صنعها شقد تنطبق على شخصيته، شقد كان هو وفلسفته متوحدان. ولهذا دائما نقول أن الأدب الصادق والرسم الصادق والتمثيل الصادق الذي يشبه صاحبه يصل حتى وإن لم يروج له المروجون، حتى وإن لم تطبل له الصحافة والإعلام، حتى لو لم تكن له رافعة سياسية ترفعه. الاختلاف على التقييم مال هيجل ينبغي أن لا يؤثر على قضية الاعتراف بالأثر العميق لهذا المفكر. يعني على أكتاف هيجل قامت حركات كبيرة فلسفية وفكرية، الوجودية الحديثة، وجود أصلا سورين كيركيغارد، هذا كله جايب شغله من هيجل، الماركسية، فلسفة فيورباخ. يكفي أنه ميشيل فوكو يقول لا نزال نحاول أن نتحرر من قبضة هيجل، فتخيلوا. أصدقائي، عند هيجل منطق العقل هو الذي يحق له أن يصف العالم بعيدا عن معطيات الحواس، ما له علاقة بالذي يراه، بالذي يسمعه، تبهولي هاي مسألة مهمة جدا، يعني بالذي يدركه. عند العقل هو المهم، العقل هو الذي يرى الوقائع فيحللها، وهو الذي يسمع الأحاديث فيحللها، وهو وهو وهو. عندما ننظر في ظاهر العالم كما يعني تكشف عنه حواسنا، هو في الحقيقة نشوف عالم متناقض، وهذا لا يعني إلا شيئا واحدا، هذا العالم كما يبدو لنا ليس سوى وهم من الأهوام أوهام عند هيجل أو في فلسفة هيجل. هناك عالم حقيقي متسق اتساقا منطقيا مع ذاته، لكن ليس هذا العالم الظاهر، مو نفس هذا العالم اللي نشوفه احنا. هذا العالم اللي يكون متسق هو عالم غير ظاهري. من الذي يبينه؟ من الذي يكشفه؟ من الذي يسقط حجابه؟ العقل. هذا العالم غير الظاهري بتعبير هيجل لن يسقط حجابه سوى ماذا؟ العقل. وبالتالي هو عالم لا محدود زمانا أو مكانا، عالم لا يمكن أن يكون نسيجة من هذه الأشياء اللي تحيط بينا من جمادات ومن مواد ونرتبط فيما بينها وبيننا بعلاقات. هو يقصد عالم آخر يتسامى عن هذه الثنائية اللي اصطنعناها للذات، الذات والموضوع. عالم هيجل الحقيقي هو عالم تكون من حقيقة واحدة مطلقة لا انقسامات فيها ولا حدود. ولهذا احتاروا به ناس يعتبرون مؤمن كل الإيمان، مسيحي عتيد، وناس يعتبرون لا هذا بالعكس كافر وهذا ملحد ولا يؤمن بالرب أو بالإله أو بالله. خلينا نروح إلى تقرير يتحدث عن هيجل، نتعمق شوي بفلسفة هيجل ونشوف المحصلة النهائية لهذه المسألة، خاصة أنه هيجل كان عقلاني ما يتبع إلا أحكام العقل الدقيقة. لكن أي عقل؟ وهي هاي المشكلة، مو إحنا كنا عندنا عقول، لكن أي عقل يقصده هيجل الذي يكون عبر معيار للعالم والأشياء والحكايات والأحداث التي تقع وتحيط بنا؟ خلينا نروح نشوف التقرير، نسمعه ونرجع.
فلسفة هيجل شائكة جدا، وقد اختلف الشارحون في تحديد التفسير الصحيح لها، لكن يبدو أن قضيته الرئيسة هي أن كل شيء غير الكل، هو شظية مقتطعة من الكل، ومن الواضح أنها غير قادرة على الوجود دون تكملتها من قبل بقية العالم. وكما في علم التشريح المقارن، تستطيع من عظم واحد أن تعرف أي نوع من الحيوانات كان يشكله الكل الذي ينتمي إليه ذلك العظم. وكذلك الميتافيزيقي يستطيع أن يرى كل الحقيقة إذا رأى جزءا منها على الأقل في خطوطها العريضة. كل ما يظهر كجزء معزول عن الحقيقة لديه رباط يوثقه بجزء آخر من الحقيقة، وجزء الآخر لديه رباط آخر جديد حتى يعيد هيجل بناء كل الكون من جديد. وهكذا يتقدم هيجل حتى يصل إلى الفكرة الشاملة التي لا يكون في كمالها نقص ولا يكون لها نقيضة ولا تحتاج إلى مزيد من التطور. الفكرة الشاملة كافية لوصف الحقيقة المطلقة، أما الأفكار الأقل فتصف الحقيقة مثلما تظهر في رأي جزئي ناقص، وليست كمن يقوم بمسح شامل للكل في الوقت ذاته. بهذه الطريقة يتقدم هيجل حتى يصل إلى نتيجته، وهي الفكرة المطلقة التي تشكل نظاما واحدا متناغما ليس في المكان ولا الزمان، عقلاني بالكامل وروحاني بالكامل. وأي ظهور للتناقض في العالم الذي نعرفه فإن هيجل يمكنه أن يثبت منطقيا كما يعتقد أن سبب الكل للتناقض هو نظرتنا التجزئية للكون. ولو أننا رأينا الكون كما نفترض أن الله يراه، فإن المكان والزمان والمادة والشر وكل المتاعب سوف تختفي، وسوف نرى بدلا من ذلك وحدة روحية ثابتة كاملة خالدة. هذا يبدو للسامع كأنه من أحاديث الصوفية، وهذا الخاطر لا يخلو من الصحة، فقد كتب في شبابه قصيدة أهداها إلى صديقه الشاعر الشهير هولدرن، كتبها لتمجيد المطلق الفاتن الذي لم يغب عنه قط، ولم تكن قصيدته تخلو من الوجد الصوفي. لكن كيف لنا أن نقول هذا ونحن نعلم أن هيجل يرفض الحدث الصوفي كطريق موصل إلى الحقيقة مثلما يرفض الرياضيات والعلوم؟ إذ لا شيء سوى العقل الفلسفي قائد ولا منهج إلا منهج صراع الأفكار والقبول بالتناقض. فكل فكرة ستلد نقيضها وستصطرعان، ومن صراعهما سيكون مركب جديد يحوي أفضل ما فيهما. وكل تاريخ الفلسفة صراع أفكار ينتج منه مركب أفضل، وكل فيلسوف في التاريخ أدلى بفكرة يخضع لهذا الجدال، أي أن كل واحد منهم كان مصيبا في لحظة ما ثم تجاوزته الأفكار المركبة. إنه يقبل الجميع على أساس أنهم كانوا ضرورة لكنهم ليسوا كاملين، لأنهم كانوا يمثلون فقط لحظة قاصرة في الوعي.
إذن في المحصلة النهائية، تشان هيجل مثل ما قلنا قبل الفاصل رجل عقلاني ما يتبع إلا أحكام عقله، ولم يكن يسأم أو يضيق ذرعا، وهو يحول مشاعره وأحاسيسه إلى صور فكرية وعقلية. مشكلة هاي الإنسان اللي يعلب نفسه كل تماما يجرد نفسه من المشاعر والعواطف ويتحول إلى فكر مجرد. يعني لو كان لنا أن نصف هيجل بجملة، فممكن أن نقول عنه أنه هذا المفكر اللي أراد لتجربة الوعي الذي تحدثنا عنه في بداية حلقة اليوم، وتحديدا الوعي الصوفي، أن تقوم على أساسات من العقل. أو يمكن أن نقول أنه الفيلسوف الذي عقلن التصوف، باعتبار شفنا تبعات أو ريحة روائح التصوف في التقرير الذي سمعناه سوية قبل قليل عن هيجل، الذي مرت علينا قبل أيام ذكرى ولادته. نروح إلى فاصل. نعم أصدقائي، في فقرتنا الآن وهي حديقة الشعر كما عودناكم، حيث كل حلقة نستمع فيها معا إلى صوت شاعر وقصيدة شاعر أو شاعرة ليس بالضرورة. اليوم قصيدتنا عن شاعر عراقي ثمانيني، ألا وهو الشاعر أحمد عبد الحسين، الذي سنستمع له معا إلى قصيدة ونكمل معكم إلى رحاب الشعر معا أيها الأحبة، ونعاود في مجاز.
عن قارب المغرب طفل لاعب باللاهوت يجادل عن تاريخه في شق جدار، وجه يطل من النافذة باكيا، تنفست هواء الفجر قبل أن تلوثه أنفاس العام، تنفست هواء الفجر بعد أن لوثته أنفاس العامة، قرأت كتاب أصول الفقه ومحوت اسمي من بين الأسماء. لقد نجوت، جيوش عتيقة تريد أن تتنفس على حسابي، أسرى يريدون أن يدخلوا الجنة بعينين مغمضتين، لكني عندما أكمل كتابي سيكون كل شيء كما لو لمعان قرية على حافة الفجر. عندما أكمل كتابي ذهب حزين ودم أشقر يتصبب على العتبة، سرج نار وألف عام من الصبية يتهامسون في ينبوع مختوم، وسأولد من لا أب يستعير ألسنة الظلمات ويوردها في غير موردها، ومن لا أم مثل عنقاء المغرب تجرجر تماثيلها إلى المطبخ، سأولد لأرى الجنة في ثنايا جنة ملفوفة بالخرق ومقذوفة من النافذة. سأولد لأشم رائحة عبيد مصفدين يقودون في أهوار جاف من أجل هندسة عمياء تقول الحق معي سأولد من أجل قفل في باب عدوي يقول اغفر لي أنا الخاطر.
نعم هذه كانت قصيدة بصوت أحمد عبد الحسين. نرحب دائما بمساهماتكم أحبتي في حديقة الشعر. نروح إلى فاصل وراجعين حياكم الله. نعم أصدقائي، في الأيام المقبلة أسبوعين المقبلة المفروض تصير حملة الحكومة المحلية في البصرة، تطلق حملة للتشجير طيلة شهر العاشر. الحقيقة إذا كنا نتكلم عن الوعي ونتكلم عن الثقافة ونتكلم عن المواطن المثالي الذي يشعر بمشاكل مدينته ويتحسس الخطر الكوارث، فبالتالي علينا جميعا إخواني أن نشترك في هذه الحملة ولا نتعذر. يعني أرخص شتلة الآن ممكن سعرها 1000 دينار، نحاول نشتريها أو نحصل عليها من البلدية. أنا عرفت أن البلدية يفترض أن توفر شتلات، لكن حتى إذا ما وفر الشتلات اشتري أنت شتلة بألف 2000 واشتريها قدام بيتك قدام الساحة مالتكم اللي بالمنطقة بالحي في مقر عملك في الرصيف القريب عليكم في أي مكان ممكن في الجزرة الوسطية الشارع العام. الحقيقة البصرة تعاني مفترق طرق أخواني، إحنا إذا لم نفكر بشكل جاد في إنقاذ هذه المدينة من الناحية البيئية بس الله يعلم شنو من مصايب وكوارث جايتنا. وأعتقد كلكم تشوفون وتسمعون عن ارتفاعات الأمراض السرطانية وعن مشاكل الفشل الكلوي وعن الأمراض الغريبة العجيبة اللي جاي تظهر والتشوهات. فرجاء إخواني خلني نكف عن الكلام وخل تبدي مرحلة العمل. لا تقول والله هاي الشي زقيها ومني نجيب لها مي ومالي خلق والجهر راح يقطعوها والحيوانات راح تفوت عليها وتاكلها، لو هاي راح تكبر وتضرب الأساس، لو هاي راح تكبر وتسوي وصاخة بالرصيف لو بالحديقة. يعني على أساس إحنا عاد قاعدين بدون قاعدين ما أدري يعني بالفردوس، ماكو صاخة ماكو، إحنا حياتنا يعني هل معقولة راح توسخها؟ هل حياتنا نظيفة لدرجة أن توسخها شجرة؟ أكتفي بهذا القول وأتمنى من الجميع المشاركة الفعالة. نعم أصدقائي، محورنا الأخير يتكلم عن قسطنطين كافافيس الشاعر اليوناني العالمي الكبير. يقول مارغريت يورسانار: كافافيس هو الشاعر الأكثر شهرة في اليونان المعاصرة، وهو الأكبر والأمهر وربما الأكثر حداثة وابتكار، ومع ذلك هو أكثر من تغذى من زبدة الماضي التي لا تنضب أبدا. يعني يورسانار هنا اختصار فظيع، كيف يكون الشاعر حديثا بل الأكثر حداثة وهو في نفس الوقت الأكثر استفادة من الماضي، من زبدة خلاصة آداب الماضي وثقافاته. هنا السر. جورج كاتوي مثلا يقول عن مفهوم التاريخ بالنسبة لكافافي: هو التفاعل بين الماضي والحاضر. دائما كافافيس يأتي بالماضي لكي يسقطه على الحاضر. يعني العودة إلى التاريخ بالنسبة لكافافيس هي من أجل متعة فضح أكاذيب التاريخ، من أجل رسم صورة دقيقة ومكثفة لمثلا انهيار الإمبراطوريات، تسرب العفن والفساد والشيخوخة إلى المجتمعات والشعوب في مرحلة من تاريخه، خصوصا من تقترب من الاحتضار والذوبان، فاقدة تحضرها وترفها وأخلاقها الرفيعة لتغرق في الهمجية والفوضى. أدري يعني هاي بمن يذكرنا. من المهم قراءة كافافي أخواني، خاصة شعراء الشباب وشاعرات الشباب، يعطي غنى كبير ومعرفة ويعطي ستايل، بس دير بالكم تتأثرون به لأن هو مغري جدا ويخلي الواحد يتأثر به بسهولة، فلازم يعني تحصنون نفسكم جيدا. أروح لها وديكم تقرير يتكلم عن كافافيس ونرجع.
ولد كافافي عام 1933 في الإسكندرية، وقضى فيها حياته حتى مات ودفن فيها. وكثيرا ما كان يستحضر في شعره الإسكندرية اليونانية بأعلامها وأحداثها وأساطيرها. فكافافي وإن كان إسكندري المولد والنشأة، إلا أن هويته كما تبرز في قصائده كانت يونانية تماما. تلك الهوية كان يحاول استعادتها في فضاء شعره، بما أنه لم يكن يستطيع أن يستعيدها في الواقع. ترجع مكانة كافافي في الإبداع العالمي إلى كونه واحدا من أهم شعراء الحداثة التي كان يبحث مبدعوها في فنهم عن الإمساك بالحقائق الخالدة التي لا تتبدل، وترك ما هو عارض وزائل، وهو ما يتجلى في إنتاجه الشعري الذي يحاول أن يستجلي الحقيقة الدائمة التي يشترك فيها الإنسان عبر العصور ولا تتغير. فالأديب أو الفنان الحداثي يبحث عن التقاط جوهر الأشياء وما يضمن خلود أعماله، ووظيفة الفن في حقبة الحداثة هي التقاط الثابت من المتحول وإعطاء اهتمام للشكل الجوهري الذي يعبر عن الصفات والمعاني والمضامين الكامنة وراء الشكل الخارجي. ناقشت قصائده كذلك أزمة الحداثة، كما هو الحال في قصيدته الشهيرة في انتظار البرابرة، التي تحيل إلى حقيقة إنسانية متجددة وهي الانتظار المحبط لما ليس يجيء. وتلك الأزمة عبرت عنها مسرحية صمائل بيكيت في انتظار جودو، التي نشرت عام 1952. كتب كافافي قصيدته تلك قبل عام 1911 ليعبر عن أزمة ستتعمق أكثر مع الحربين العالميتين، ويخرج من رحمها ما يطلق عليه فكر ما بعد الحداثة، الذي دعا إلى رفض السرديات الكبرى. فهذه القصيدة فارقة وتشير إلى مدى حساسية كافافي وقدرته على قراءة الواقع بذكاء شديد. ويذكر نعيم عطية أن كافافي كانت تؤرقه فكرة المدينة الحديثة التي لم تعطي للإنسان ما كان يتوق إليه من السعادة، فانتظر أهلها حضور البرابرة ليحلوا لهم مشكلاتهم، فيما هؤلاء لم يعد لهم وجود. يستحضر في مشهد خيالي مدينة تقليدية من مدن الدولة الرومانية التي دب فيها الفساد، ويحيل بذلك على الواقع الذي يعيشه العالم، العالم الغربي الذي كان مطلعا عليه وعلى علاته، حيث كان يجيد أكثر من لغة. يقول: لأن الليل قد أقبل ولم يحضر البرابرة، ووصل البعض من الحدود وقال إنه ما عاد للبرابرة وجود، ماذا سنفعل الآن بلا برابرة؟ لقد كان هؤلاء الناس حلا من الحلول. وهكذا تحيل القصيدة على قضية انتظار البطل المخلص الموجودة في أغلب الثقافات بأسماء مختلفة.
وين ما تريد تقرأ كبابيس هو مهم، سواء تقرأ بترجمة سعد يوسف أو رفعة سلام رحمهم الله. بهذا التقرير أخواني نكتفي بهذا القدر، أتمنى تكون الحلقة ممتعة، وصلنا إلى نهايتها. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود أخطير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز: حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز: بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.